أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من أحكام الوقوف بعرفات وذكرنا في آخر الدرس السادس أحكام يوم العيد من حيث أحكام الهلال من حيث ثبوته عند قاضي العامة وقاضي الشيعة. الآن ندخل في الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، وهو الوقوف في المزدلفة. أولا، المزدلفة هي المشعر الحرام، هذا واضح إليكم، وورد اسم المشعر الحرام في آية قرآنية، من يحفظ؟ واذكروا الله، لا عند الآية، عند المشعر الحرام نص، حس الآن الآية نص الآية شوي مو بالذهن. خب، الذكر مستحب عند المشعر الحرام، ويقصد بالمشعر الحرام الوارد في الآية هو المزدلفة. خب، وهو الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع. والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، واضح بعد. وحد الموقف من المأذنين إلى الحياض إلى وادي محسر، هذا يحدد إليك الأماكن وين هنا تكون المزدلفة، يعني من وادي محسر إلى المأذنين إلى الحياض. خب، هذه ثلاثة حدود للمزدلفة، من ثلاث جهات. خب، يقول وحد الموقف عن المكان الذي يقف فيه الإنسان من المأذنين، المأذنين مكان مثل الجبل، جبل هنا وجبل هنا، طريق يأتي منهما يقال المأذنين هنا. خب، هذا إذا طلعتم من عرفات تدشون لمزدلفة من المأذنين عادة، وإن كان الآن أكو طرق أخرى أيضا. وحد الموقف من المئزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وادي محسر هو في الطرف الذي تدخل منه إلى ميناء، أيضا إذا تخرج من المزدلفة إلى ميناء تمر في وادي محسر عند الجسر، بعد الجسر بقليل تبدأ ميناء، ما في جسر مبني الآن في الوقت الحالي. هذا وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف، يعني هذه لا يجوز الوقوف في وادي محسر أو في المئزمين، وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع إلى المأذنين فوق عند أول الجبل. خب، يجوز الارتفاع. خب، بعض الروايات ظاهرها الجواز تنصف، أنا ما أحبك الآن شوي أفصل، بعض الروايات فيها أنه يجوز، لكن سيلستاني كأننا ظاهر فتوى أنه يخصها بالمئزمين، لماذا لا أدري، ظاهر الفتوى أنه يخصها بالمئزمين. على أي حال، مسألة 372، يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة، أن يبيت شطرا يعني قسما، شطر يعني قسم، من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، يعني لابد أن تبقى في فترة من فترات الليل، تقرب من الساعة 2 الليل لا أقل إلى الصبح بمزدلفة، حتى يصبح يعني يدخل عليه الصبح، يصبح بها يعني يدخل عليه الصبح وهو في مزدلفة. يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحرص أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر، يعني لا يخرج قبل طلوع الفجر احتياط وجوبي، وإن كان الأظهر جواز احتياط استحبابي الآن يحولهم، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل طلوع الشمس بقليل. خب، هسا نوضح بعض الفكاهات. خب، أول شيء نشرح فتوى السيد السيستاني، ثم نشير إلى بعض الاختلافات الفقهية المهمة. السيد السيستاني يقول يجب على المكلف أن يبات ليلة العيد في مزدلفة، هذا الواجب الأول، وهذا هو الذي يعبر عنه بالوقوف، إلى أن يطلع عليه الفجر وهو في مزدلفة، ويبقى إلى قبل طلوع الشمس بقليل، أو إلى طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس بقليل. واضح؟ فإذا فعل هذا الآن فقد أتى بما يجب عليه. هنا توجد بعض الاختلافات. قال أن يبيت سفرا من ليلة العيد، يعني شنو؟ هل يجب عليه أن ينام يعني؟ طبعا هذا هو الوقوف، مثل ما عندنا الوقوف بعرفة، هنا الوقوف بالمزدلفة يقال له. مكتين هذا البقاء في هذه الفترة هو الوقوف بالمزدلفة من الليل إلى طلوع الشمس، مثلا من الليل إلى طلوع الشمس، يعني تخرج من عرفات بعد المغرب وتتوجه إلى مزدلفة تقريبا ساعة ساعة وشوية توصل إلى مزدلفة، لأن الطريق مزدحم، ولو لم يكن مزدحم 5 دقائق تصل، قريبة هي، بس الطريق مزدحم فتصل في 2 أو 3 ساعات ربما تستغرق. زين، إذا وصلت إلى مزدلفة تبقى إلى طلوع الشمس ثم تذهب إلى ميناء. واضح المسألة؟ هنا قال أن يبيت شطرا من ليلة العيد، المبيت بمعنى البقاء في الليل، المص مو بمعنى أن تنام. إحنا في البحرين نقول بيت هناك، يعني شنو؟ نمت غالبا، كذي يقولون مو كذي، بس هذا هني عندما يقال المبيت في المزدلفة ليلة العيد يعني أن تبقى في المزدلفة ليلة العيد. سيأتي أيضا المبيت في ميناء يعني أن تبقى في ميناء، مو يعني تنام، يمكن ما تنام طول الليل، ما يضر. واضح؟ ما لنا علاقة بالنوم، يعني تبقى في ميناء. خب هنا أيضا أن تبقى في المزدلفة. خب أن يبيت شطرا من ليلة العيد يعني يبقى شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، يعني حتى يدخل عليه الصبح، يطلع الفجر، إذا طلع الفجر يقال دخل الصبح. والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ هذا احتياط مخلوط، وجوبي واستحبابي. احتياط وجوبي بأن تبقى من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس بقليل، هذا وجوبي. والأحرف استحبابا أن تبقى إلى طلوع الشمس. واضح المسألة؟ لأنه أول شيء أتى بفتوى أو أتى باحتياط، ثم أتى بفتوى تخالف الاحتياط جزئيا ما تخالف كليا. يقول نعم لا يجوز تجاوز الوادي، يعني وادي محسر، إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس. لا تخرج من وادي محسر قبل أن تطلع الشمس. بعض الفقهاء يستدلون من هذا التعبير الوارد في الرواية أن وادي محسر جزء من المزدلفة. على كل حال لا نريد أن ندخل في الاستدلالات. قبل أن ندخل في المسألة التي بعدها، هنا نشير إلى خلاف مهم جدا في هذه المسألة. السيد السيستاني قال يجب على الحاج أن يبيت شطرا من ليلة العيد، مو؟ هل واجب أو مو واجب هذا الأمر؟ السيد السيستاني يقول واجب، ومشهور الفقهاء قالوا واجب، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ التبريزي حسبه الله ذهب، وربما غيرهما أيضا لا يحضرني الآن، قدر متيقن هذين الفقيهين ذهب إلى أنه لا يجب أن تبات ليلة العيد في مزدلفة. عجيب، يقولان الوقوف بالمزدلفة إنما يجب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيمكنك أن تصل إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر بنصف دقيقة. ملتفين؟ قبل طلوع الفجر بنصف دقيقة تصل إلى مزدلفة وتبقى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لا، بعبارة أخرى لا يجب عليك المبيت في الليل، الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. السيد السيستاني يخالف، يقول الواجب هو من الليل إلى بعد طلوع الشمس، إلى بعد طلوع الفجر بقليل بفترة، والأحرط إلى وقت طلوع الشمس. إذا صار واضح الخلاف بين المشهور وبين السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول تقدر تروح في الليل ليلة تنام في مكة، افترض عندك مثلا سيارة توصلك إلى مكة تذهب وتنام في مكة أو تبقى في عرفات أو ما شابه ذلك، ما يضر، ما عندنا مشكلة. هاي مناسك السيد الخوئي، أدري يستحب، ما في فقيه عندنا روايات يا أخنا، ماكو فقيه لا يقول بها. رحين جاي أبين لك سيد الخوي لا يرى يجب، بقية الفقهاء يقولون يجب، يعني أنت إذا ما عبدت أنت مأثوم. سيد الخوي يقول لا ما واجب. سيد الخوي يقول لك الروايات الموجودة كلها ضعيفة السند عنده أو لا تدل، إما ضعيفة السند أو لا تدل دلالته يعني صحيحة السند، لكن ما تدل على أنه يجب المبيت. عرفت يا أخي؟ لذلك لكي لا يخالف المشهور قال الأحرف استحباب الانتباه، وإلا ما إله معنى الاحتياط هنا لولا خوف مخالفة المشهور عند السيد الخوي. إذا تروح حق استدلاله في كتاب الحج ذاكر هذا الاستدلال. على أي حال احتياط استحبابي، لكن هل يجب؟ يجب؟ لا يجب، انتهت المسألة. إذا لا يجب، واضح بعد. خب بخلاف مشهور الفقهاء فإنهم ذهبوا إلى وجوب المبيت. خب هذا واحد. خب هناك بعض النقاط سيأتي التعرض لها بالنسبة إلى الوقوف الاختياري والاضطراري. خب بعد ذلك يقول الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجبا في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة، كما تقدم الخلاف في عرفة. الوقوف بعرفات يوم أمس قلنا الواجب هو أن تقف من 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 الظهر من زوال الشمس يعني إلى الغروب، مو كذي؟ هذا هو الواجب. لكن الركن هو أن تقف ولو دقيقة واحدة في أي وقت من هذه الأوقات، في أول الظهر، في العصر، قبل المغرب، ما يضر. الركن هو الوقوف في الجملة يوم أمس، وضحنا هذا. هنا أيضا نقول بالنسبة إلى فتوى السير السيستاني مثلا، لو وقفت ولو ربع ساعة الليل، واضح؟ الواجب هو أنت بعد في الليل، خب أنت وقفت ربع ساعة، وقوف ربع ساعة فقط يكفي أو لا يكفي عند السير السيستاني؟ نعم يكفي، تحقق الركن. أنت مأثوم إذا طلعت، ها ما يجوز لك تطلع، لكن إذا طلعت يقولون أنت وقفت في عرفة في مزدلفة. التفتون الآن للمسألة؟ الآن أنت وصلتم إلى المزدلفة، تارة تقفون طوال الوقت وهذا هو المطلوب، وتارة تقفون بعض الوقت وتخرجون بسرعة. يقول السيد السيستاني أنتم مأثومين إذا تطلعون، لكن وقوفكم صحيح، أتيتم بالواجب، أتيتم بالركن عفوا، تحقق الحاج.
حتى لو في الوقت
أو يعني؟ إذا مو في الوقت عم ما عندنا كلام. شلون يعني مو في الوقت؟ متى يعني؟
يعني
الصبح. سيأتي إنه يجوز الوقوف في الصبح أيضاً. لا تستعجل. ذاك وقوف اضطراري شيخنا. إذا قارن المسألة هذا يسمونه وقوف اضطراري. اختيار لا ما يجي. الوقوف الاختياري هو عند السير السيستاني، لأن السير الخوي يختلف. عند مشهور الفقهاء الوقوف الاختياري من الليل الى طلوع الفجر الى بعد الى قبيل طلوع الشمس، خلينا نقول الى طلوع الشمس هسه قبل ب 15 دقائق ما لنا كلام فيها، الى طلوع الشمس، من الليل الى طلوع الشمس، هذا الواجب عند الفقهاء، هذا هو الاختياري. لكن لو وقفت بعض هذا الوقت، مو كل الوقت كامل، ربع هذا الوقت وقفت، يقول أتيت بالركن وأنت مأثوم إذا خرجت. وضحت الآن؟ خب كما تقدمت تماما في عرفات. خب فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد، يعني جزءا من ليلة العيد، ثم أفاض قبل طلوع الفجر، صح حجه على الأظهر، لكن وعليه كفارة شاة لخروجه عن مزدلفة قبل طلوع الفجر، وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. واضح المسألة؟ هذا خرج بقى افترض ساعة ساعتين في الليل ثم خرج، إن كان عالما عليه شاة، إن كان جاهلا لا شيء عليه، وليس بمأثوم أيضا، جاهل بعد. خب وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي، ولو متعمدا، افترض في الليل ما راح في عرفة في مزدلفة، راح بس بين الطلوعين، في الليل بقى خارج مزدلفة، يوم طلع الفجر دخل مزدلفة مثلا، بقت المزدلفة 10 دقائق مثلا بين الطلوعين، نقول يصح حجه أيضا. يقول وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما، لأنه لم يدخل ويخرج. تقدم أن عليه شنو؟ عليه بدنه. تقدم أن عليه بدنه في عرفات، تقدم أن عليه بدنه. خب بالنسبة لفتوى السيد الخوئي نفس الكلام، هو الكلام بالنسبة للسيد الخوئي. السيد الخوئي يقول لا بد أن تقف ما بين الطلوعين تمام الوقت، لكن لو وقفت 5 دقائق بعد أذان الفجر، يعني افترض وصلت قبل أذان الفجر بدقيقة، فأذن أذان الفجر وصليت صلاة الصبح وبسرعة خرجت من مزدلفة، متفقين؟ يقول السيد الخوئي يصح حجك لأنك وقفت بالمزدلفة ولو 5 دقائق، لكنك ما يثوم لأنك خرجت قبل طلوع الشمس عند السيد الخوئي. خوب مثل، لأن السيد الخوئي لا يرى وجوب الوقوف في الليل، قلنا سابقا السيد الخوئي يرى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقط، مو يحرم الوقوف في الليل، لا يجب فقط، لا يجب، مو يحرم، لا يصير خلط بين مسألتين. خب مسألة 374 يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم. خب قال السيد السيستاني سابقا، خلونا ويا السيد السيستاني الآن، ترك السيد الخوئي. سابقا قال السيد السيستاني أنه يجب الوقوف من الليل إلى طلوع الشمس، مو كذي؟ خب يعني ما صارت الساعة 12 تبقى من الساعة 12 إلى طلوع الفجر. خب الآن نسأل السيد السيستاني، خب عندنا نسوان، وهي النسوان إذا انتظروا إلى طلوع الشمس وراحوا يريدون يرمون الجمار، لأن يوم العيد يروحون يرمون الجمار، جمرة العقبة، جمرة واحدة يوم العيد، جمرة العقبة، إذا راحوا يرمون الجمرة بيموتون هناك، لأن يوم العيد موت أكثر الأموات يموتون يوم العيد في الحج في رمي الجمار، هي رمي جمرة العقبة، هي ما يقدرون يرمون، فإحنا ليش ما نوديهم في الليل؟ نسأل السيد السيستاني، ليش ما نوديهم في الليل؟ يقول خو إذا عندكم نسوان أو مرضى مثلا أو أطفال أو ما شابه ذلك يجوز تودونهم في الليل، واضح؟ خب يحتاجون ذلينهم إلى واحد يوديهم يوصلهم، مو كذي؟ النسوان ما يعرفون يروحون بروحهم، لو يروحون بروحهم كان ضاعوا بعد ما تحصلوا واحدة، مو كذي؟ يقول يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم، يستثنى طوائف أفراد، واحد الخائف، اثنين والصبيان. الخائف يعني من يخاف إذا بقي إلى طلوع الشمس مثلا، يخاف أن الظالم يعتقله مثلا، يخاف على نفسه مثلا، هناك أشخاص يخافون على أنفسهم. يستثنى الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، شؤون هؤلاء، من يتولى شؤون هؤلاء، شؤون المرضى والشيوخ، شؤون النسوان، شؤون الصبيان، مرشد إذا كانوا لا يتمكنون من الذهاب بدون مرشد، هذا الخير. خب ومن يتولى شؤونهم فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر، يطلعون يبقون ساعة ويطلعون، ربع ساعة نص ساعة ما يضر، يبقون مقدار ويخرجون في الليل، يخرجونها ويذهبون إلى جمرة العقبة ويرمون الجمرة أيضا في الليل كما سيأتي. خوب مسألة 375 يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، يعتبر يعني يشترط نية القربة، يعني لأن هذا أمر عبادي بعد، تقف بالمزدلفة بقصد التعبد إلى الله عز وجل، بنفس البقاء في المزدلفة عبادة، نفس البقاء في المزدلفة عبادة. يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، هذه العبارة فيها شوي التقليم وتأخير في غير محله، كما يعتبر فيها أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفان. إذا تحقق القرب والخلوص جزما سيكون عن قصد، فلا معنى لهذا. لو قدم القصد ثم قال وأن يكون عن قرب وخلوص لا بأس. العبارة شوي فيها ما فيها. فهمتين المسألة؟ لو قال يعتبر أن يكون عن قصد ثم قال ويعتبر النية في النية القرب والخلوص لا بأس. لكن في البداية قال يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القرب والخلوص. يعني قاصد أنت. أليس بقاصد؟ كما يعتبر فيها أن يكون عن قصد النظير ما مر في الوقوف بعرفات. مسألة 376، من لم يدرك الوقوف الاختياري يعني الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين، شخص ما تمكن من الوقوف في الوقت الاختياري. الوقت الاختياري عند السيد السستاني متى؟ من الليل إلى طلوع الشمس، مو كذي؟ عند السيد الخوي متى الوقت الاختياري؟ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يدخل فيه الليل، مو كذي؟ الليل عند السيد الخوي فقط للنساء، النساء والمرضى ذيك الطوائف، أما الإنسان العادي لا يكفيه الليل. طب هنا من لم يدرك الوقوف الاختياري، عندنا وقوفين، التفتوا، عندنا وقوفين، نوضح المسألة، عندنا وقوفين، وقوف اختياري وهو الذي تقدمت الإشارة إليه، من الليل على فترة السير السستاني، من الليل إلى طلوع الشمس، وعندنا وقوف اضطراري. متى هذا الوقوف الاضطراري؟ من طلوع الشمس إلى الظهر، في نفس يوم العيد، من تطلع الشمس إلى الظهر، هذا وقوف اضطراري عند السير السستاني وعند السيد الخوي أيضا، هذا وقوف اضطراري. اتضحت الآن؟ إذا ما تمكن من الوقوف الاختياري في الوقت الذي تقدم سابقا يعني من الليل إلى طلوع الشمس، نقول له قف بعد طلوع الشمس إلى الظهر، يمكنك أن تقف، توقف 5 دقائق وتمشي، يكفي. من لم يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر، بهذا القيد، مو متعمد. أما إذا متعمد بقى خارج مزدلفة، ادخل يا ولد الحال، قال لا ما بدخل، ادخل، قال لا ما بدخل، هذا بعد حجه باطل، ترك الوقوف الاختياري متعمدا حجه باطل. نحن نتكلم عما إذا ترك الوقوف الاختياري لعذر، نسأ مثلا، أو حدث له حادث مثلا معين، مريض، ما شابه ذلك. خب لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري، يعني الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد. خب ولو تركه عمدا فسد حجه. لو ترك الوقوف الاضطراري أيضا كان معذور في تركه الوقوف الاختياري، بالنسبة للوقوف الاختياري كان معذورا، لكن في الوقوف الاضطراري لم يكن معذورا، نقول بطل حجه. سيأتي إن شاء الله الحين. إذا كان أيضا معذور في الاضطراري سيأتي، يعني لم يتمكن من الوقوف بالمزدلفة، فتقول لا اختياري ولا اضطراري. سيأتي الآن. ولو تركه عمدا، يعني ترك الوقوف الاضطراري عمدا، فسد حجه. خب بعد ذلك يأتي مبحث يتعرض له الفقهاء بشكل مستمر، هاي كل الفقهاء لازم يتعرضون إليه، وهو إدراك الوقوفين. خب عندنا موقفين في الحج، الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة، هاي يقال لهما الوقوفين، يقال لهما الوقوف الأول والوقوف الثاني، الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة. عندنا هنيها كار إنسان يروح الحج فيقف في عرفة في الوقت المحدد الاختيار يعني، ويقف بالمزدلفة في الوقت المحدد، هذا ما عندنا كلام، نقول له روح انت ميسر، حجك صحيح بعد، إذا أتيت ببقية الأعمال على وجهها بعد حجك صحيح، مكتفين؟ وتار الإنسان لا يتمكن من الاتيان بالوقوف الاختياري في عرفة والوقوف الاختياري في المزدلفة. خب إذا لم يتمكن فعندنا 8 صور هنا، 8 حالات، بسيطة الحالات، مو عندنا وقوف اختياري في عرفة ووقوف اضطراري في عرفة. الوقوف الاضطراري في عرفة متى يصير؟ ليلة العيد، ليلة العيد يعني من غروب الشمس يتمكن من الوقوف ولو 10 دقائق يقال له وقوف اضطراري ليلة العيد، مو كذي؟ والوقوف الاختياري متى في عرفة؟ أنا أريد أذكركم لأن المسألة لا مبنية عليه. تعرفون الوقوف الاختياري والاضطراري؟ نكتبهم على السبورة بشكل سريع لو ما يحتاج. ما يحتاج؟ إذا عندنا وقوف اختياري في عرفة ووقوف اضطراري في عرفة، وعندنا وقوف اختياري في المشعر ووقوف اضطراري في المشعر، يصير المجموع كم موقف؟ 4، 2 في عرفة و2 في المزدلفة. منتبه؟ قلنا إذا تمكن من الاختيار في عرفة والاختيار في المزدلفة انتهت المسألة. خوب، يقول تقدم إدراك الوقوفين أو أحدهما، يقول تقدم أن كل من الوقوفين يعني الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين اختياري واضطراري. خوب، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، بعد مسألة من حل وقف الوقوف الاختياري في عرفة والوقوف الاختياري في المزدلفة انحلت المشكلة فلا إشكال، بعد ما عندنا كلام وياك هذا نقول له روح بعد. خب، وإن فاته ذلك لعذر، شوف لعذر لا تسألوا عنها هاي، وإن فاته لعذر، إذا مو لعذر باطل حجة بعد منتهي المسألة، مو كذي؟ بسط برا المزدلفة أو برا عرفات، خارج عرفات قال ما بدخل، إذا صير ما قال ما بدخل هذا نقول له حجك باطل بعد، ما عندنا كلام وياه. خب، وإن فاته ذلك لعذر فله صور ثمان، الآن يذكرها واحدة واحدة. الصورة الأولى أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا، يعني لا يدرك لا الوقوف الاختياري في عرفة ولا الاضطراري في عرفة ولا الاختياري في المزدلفة ولا الاضطراري في المزدلفة، مكتين؟ يعني كل الوقوفات الأربعة لا يدركها، هذا نقول لك هذا حجك شنو باطل، بعذر مو بعذر ما عاد نحكي وياك المسألة منتهية، ما سويت شيء. هذا مثل اللي رايح الحج وبنشرك سيارته في الطريق، نقول له صدق انت ناوي الحج لكن ما حجيت بعد، انتهت المسألة، الحج عرفة بعد، مو كذي؟ الحج هو الوقوفين عرفة والمزدلفة، انت ما وقفت حجك باطل، لا تعب روحك ما عندنا ولا مخرج لك بعد. خوب، أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا في هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة لنفس إحرام الحج. خب، هو أحرم للحج مو كذي؟ خب، إحرام الحج لكي يتحلل منه لابد أن يأتي بعمرة مفردة، واضح؟ هاي عمرة عادية يعني يذهب ويطوف حول البيت 7 أشواط ويصلي ركعتين ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويطوف طواف النساء، هذه عمرة مفردة، أعمال العمرة المفردة التي تقدمت فهرستها سابقا، نفس أعمال العمرة التمتع تماما فقط تزيد عليها طواف النساء. خب، وإذا كان حجه حجة الإسلام ما هو حكمه؟ وجب عليه أداء الحج بعد ذلك، إذا كان الآن يحج الحجة الأولى هي حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته، يعني في السنة الثانية بعد. خب، في السنة بعد طاف عرفة بعد ما يحج السنة بعد ذلك، يعني في عام آخر. خب، بعد ذلك يعني في عام آخر فيما إذا كانت استطاعته باقية، يعني إذا لا زالت عندها أموال أو لا كان الحج مستقرا في ذمته سابقا، هذا بعد وضحناه في بحث الاستطاعة، هاي المصطلحين وضحناهما في بحث الاستطاعة فلا نعيد. خب، الثانية، الصورة الثانية أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة، واضح بعد الاختياري ما بقول أيه بعد اختياري وأيه اضطراري، بعد المفروض واضح أنكم أيه الاختياري وأيه الاضطراري، أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة، عكس الصورة التي قبلها، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال، واضح؟ يعني يدرك الاختياري من أحد الموقفين والاضطراري من الموقف الآخر، أحد الاختياريين وأحد الاضطراريين، نقول حجك صحيح، يلا روح. خب الرابع أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة. يقف الوقوف الاضطراري في عرفات والوقوف الاضطراري في المزدلفة. خب في هذه الصورة وش يا سيد السيستاني يقول؟ وش أقول لكم؟ شوي في النفس لكن والأظهر في هذه الصورة صحة حجية. واضح؟ يصح حجه لكن الأحوط استحبابا وإن كان الأحوط إعادته بعد ذلك. أدرك الوقوف الاضطراري في عرفة والوقوف الاضطراري في المزدلفة. يقول والأظهر في هذه الصورة صحة حجه وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الحج بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الأولى. احتياط استحبابي. خب الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، وقوف اختيارها يعني في عرفات لا يدرك لا الوقوف الاختياري ولا الاضطراري. هاي الصورة الخامسة لا لم يدرك لا الوقوف الاختياري ولا الاضطراري في عرفات، أصلا ما وصل لعرفات راح كده للمزدلفة، لم يتمكن من الذهاب إلى عرفات لكنه أدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا. خب الصورة السادسة أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، يعني في المزدلفة لا يدرك الوقوف الاختياري يدرك فقط الاضطراري. والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة كما تقدم في الصورة الأولى. ممكن الصورة الأولى قلنا تنقلب إلى عمرة مفردة، هنا أيضا والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة. أنا أسرع لأن أشوف المسائل ما أحتاج لها شرح، يعني بينا الوقوف الاختياري وبينا الوقوف الاضطراري بعد. الصورة السابعة أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ولا يدرك لا الوقوف الاختياري في المزدلفة ولا الاضطراري في المزدلفة. أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة أيضا بطلان الحج فينقلب حجه إلى عمرة مفردة. واضح؟ لكن في خصوص هذه الصورة السابعة توجد رواية هنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه على ما أتذكر، يخرج وعلى ضوئها سير السيستاني هنا يفتي أن واحد مشى على ناقلته على راحلته في الليل ونسي أن يقصد في المزدلفة، مر في المزدلفة مرور ونسى أن يقصد الوقوف في المزدلفة، فقال له الإمام إن ذكر الله يعني قال سبحان الله والحمد لله مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا ذكر الله فيكفيه. سير السيستاني هنا يفتي على ضوء تلك الرواية، يقول يستثنى من ذلك يعني ممن وقف الوقوف الاختياري بعرفات ونسي الوقوف الاضطراري، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلا منه بالحق. هذا الإنسان جاهل بوجوب الوقوف بالمزدلفة، خرج من عرفات وراح كده إلى منى. هي الترتيب هكذا، شوفوا هنا عرفات هنا المزدلفة هنا منى، تخرج من عرفات تمر في المزدلفة ثم تدخل إلى منى. خب في عصر اليوم الثالث أعتقد في عرفات ثم تقف في المزدلفة ليلة العيد إلى طلوع الشمس ثم تذهب إلى منى. خب هذا الإنسان في الرواية خرج من عرفات وشخص شخص كذا راح إلى منى، ما وقف في مزدلفة ما خطر الوقوف في المزدلفة. قال له الإمام ما مضمون الرواية من زمان قرأت لها، قال له الإمام أنه هذا إن ذكر الله كفى كذا ما مضمون الرواية. خب يقول ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلا منه الحكم فإنه لا يبطل صحة حجه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها، يعني كان قد سبح الله مثلا أو استغفر الله مثلا، هذا ذكر لله أم لا؟ إذا كان قد فعل ذلك لا يبطل صحة حجه، كما يقول السيد السيستاني بناء على الرواية التي ذكرتها لكم. خب الصورة الثامنة والأخيرة من هذه الصور هي أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط. مستفيدين؟ فقط يتمكن من الوقوف بعرفة، لا يتمكن من الوقوف في المزدلفة يعني. ففي هذه الصورة يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة. هذه مثل الصورة السابعة التي قبلها، لكن فرق، هناك أدرك الوقوف الاختياري، هنا أدرك الوقوف الاضطراري، يعني لا يدرك أي شيء من المزدلفة. يقول ففي هذه الصورة يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة. وضحت الآن الصور؟ خوف. إلى هنا الحاج يوصل إلى وينه؟ إلى منى. انتهى من الوقوف من ثلاثة أعمال من أعمال الحج، وهي العمل الأول الإحرام، العمل الثاني الوقوف بعرفة، العمل الثالث هو الوقوف بالمزدلفة. الآن نأتي إلى منى وواجبات منى. هذه منى يبقى المكلف فيها عدة أيام كما سيظهر. الآن نأتي إلى أعمال منى. يقول يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة أعمال. خلنا نشوف هذه الأعمال الثلاثة التي تجدنا، هي ثلاثة أعمال. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة، هذا يوم العيد، ها أعمال هي عبروا عنها أعمال يوم العيد. هذه الثلاثة أعمال هي أعمال يوم العيد يقال، واضح؟ أعمال يوم العيد. خب لأن هناك واجبات أخرى في منى مثل المبيت، مثل رمي الجمار الثلاثة، تلك ستأتي بعد ذلك. نحن الآن نتكلم عن أعمال يوم العيد يأتي بها المكلف في منى. ثلاثة أعمال، العمل الأول هو رمي جمرة العقبة، العمل الثاني هو الذبح، العمل الثالث هو الحلق أو التقصير، سيأتي تفصيلها، واضح؟ الآن نمسك جمرة العقبة. الأول هو رمي جمرة العقبة، الرابع وهو الرابع من واجبات الحاج، رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم النحر يعني يوم العيد. ويعتبر فيه أمور، يعتبر يعني يشترط، احفظوها، يعتبر يعني يشترط، ويعتبر فيه أمور. الأول نية القربة والخلوف، يعني ترمي قربة إلى الله بعد نفهم منها بشكل واضح. لو ذهبت إلى الإرشاد واحد قال لك أنا رميت لكن رياء، تقول لي شنو؟ الرمي باطل، الرمي باطل. هو يقول لك أنا رميت ثلاث حصيات الأولى رياء، نقول له أكمل، لا تكفي في الأربع الباقية، لا بد أن تضل ثلاث إضافية. وضحت الآن؟ سبع حصيات، مو في الثلاث حصيات الأولى، شوفوا الثلاث حصيات الأولى رماها كان، هذه الثلاث حصيات الأولى رماها رياء، أما الأربع الباقية فلن يقصد الرياء، نقول له ارمي ثلاث حصيات أخرى فنحل المشكلة مثلا. المهم لابد أن يكون بإخلاص، نية القربة والخلوف. اثنين، أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك. واحد يقول برمي ست حصيات، يقول له ما يجزي، سيأتي إن شاء الله أزيد. خب كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام، ترمي أوراق أو ترمي مثلا خاتم أو ترمي إنعالق. بعض المصريين إذا رحتون إذا خلصت الحصيات اللي عنده يشيل النعال ويرميه، يقول لك هذا أكبر من الحصيات مثلا. خب كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. ثلاثة، أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، ما تجوزك بحصيات وترميهم دفعة واحدة، لا واحدة واحدة، أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. فضلا عما لو رميت السبع في مرة واحدة بعد، لا بد أن ترمي في الحين واحدة. الرابعة، الشرط الرابع، أن تصل الحصيات إلى الجمرة، فإذا رميت ما وصلت إلى الجمرة فلا تحسب، لا تحسب، لازم تتعلم بعد يا شيخ حسين قبل لا تروح، تعلم كيف تساند لإصلاح بحارنا. هذه يقال لها حصيات، هاي اللي تترميها انت يقال لها حصيات. اما هذا العمود، هذه الاسطوانة، سيأتي ان شاء الله كلام عن الاسطوانة، هذه يقال لها الجمرة. على تفصيل يأتي بالنسبة الى الاسطوانة، لا تستعجلون. ان تصل الحصيات الى الجمرة، لا يحسب ما لا يصل. الجمرة يعني الاسطوانة هذه الموجودة، وسيأتي توضيح لها ان شاء الله. الخامس ان يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليه، توصل الى الجمرة وتحطها بالشفت، توصل الى الاسطوانة وتفلت الحصيات بها. يقول هذا ما يكفي، لابد ان يكون رامي. خوف، فلا يجزئ وضعها عليها. ست ان يكون كل من الاصابة والرمي بفعله. شلون يعني يرمي بنفسه ويصيب بنفسه؟ شلون؟ خب لو كان موجود واحد انت ترمي الحصاة على رأسه وهو ينصح الحصاة، فتصطلم بماذا؟ بالجمرة. فلا يكفي، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان. انت خب الان انت ممسك بماذا؟ بالجمرة، بالحصاة. صدمك انسان فقذفت الحصاة من يدك واصابت الجمرة، مو بفعلك انت. لا يكفي ان يكون كل من الاصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان او انسان والخيت الى الجمرة، لم يكفي. وكذا لو القاها فوقعت على حيوان او انسان فتحرك فحصلت الاصابة بحركته. هنا الاصابة حصلت بفعلين، شوفوا الاصابة حصلت بفعلين، انت القيت وهذا بحركة هذا الانسان مثلا اصابت يده فضربها هكذا واصابت الجمرة. نعم، اذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته، يعني صدمت الحصاة جسم انسان او جسم حيوان او ارض، لكن وقعت عليه وتحركت بنفسها الى الجمرة بدون فعلين. شوفوا، تارة تقع الحصاة على يدي، انت تلقي حصاتك فتقع على يدي فاحرك يدي فتصيب الجمرة. هنا اصابة الجمرة حصلت بفعلي مو بفعلك انت، متفقين؟ وتارة تقع على يدي فتقفز بنفسها الى الجمرة بدون فعل مني اصلا، او تقع على الكتاب الذي احمله انا فتصيب الجمرة بفعلك انت مو بفعلي انا، انا ما اتدخل في الموضوع. وضحت المسألة الان الفرق بين الموردين؟ يقول نعم، اذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته، يعني صدمت الكتاب او صدمت الارض فقفزت على الجمرة، الارض ما تحركت، الحصاة ضربت الارض ثم قفزت على الجمرة بدون حركة من الأرض، هناك تصح. بخلاف ما لو أن الجمرة، بخلاف ما لو أصابت الحصاة شيئا فتحركت شيء، فأصابت الحصاة الجمرة لكن بماذا؟ بهذه الحركة. هنا المشكلة، الإصابة عندما اتكلمنا منذ قليل، لأن الإصابة حصلت بالحركة، شوف فتحرك فحصلت الإصابة بحركته. خب يقول نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته، كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابت الجمرة، فالظاهر الإجزاء، فالظاهر الإجزاء. طبعا في حيثيات هذه المسائل هناك بعض الخلافات بين الفقهاء، نحن بناؤنا أن نتعرض بعض الأحيان، بعض الأحيان لا نتعرض لقلة الإجزاء في بعض هذه المسائل. خب السابع من الشروط أن يكون الرمي بيده، ترمي بيدك، فلو رمى الحصيات بفمه مثلا، تفلها وضعها في فمه فتفلها على الجمر، يقول أو رجله، لم يجزئه. وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحواض، الكلام هو الكلام، المقلاع احنا نسميه الفلاتية الآن، أو الآن يجيبون هذه انواع، بعض الانواع من المسدسات تلقي الحصاة مثلا، توضع الحصى فيها فتلقيها أيضا لا يكفي. الآلة يعني، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحواض. الثامن أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، إذا لا يكفي الرمي قبل طلوع الشمس، لابد أن تطلع الشمس فترمي، أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها. ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة. سابقا منذ قليل تكلمنا عن بعض الأفراد، قلنا يجوز لهم الإفاضة من المشعر في الليل، مشبه خب، الذين قلنا أنه يجوز لهم الإفاضة من المشعر، هنا نقول يجوز لهم ماذا؟ يجوز لهم الرمي في الليل قبل طلوع الفجر، بل حتى بعد طلوع الفجر، في الليل في النهار ما يضر. أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها. ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم، يعني وكل من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل، يجوز لهم أن يرموا بالليل، يعني ليلة العيد، مو يوم العيد في الليل ليلة 11، لا ليلة العيد، يعني يطلعون من مزدلفة كذا يروحون لمنى يرمون في نفس الليلة. واضح المسألة؟ مو يرمون، مو ينتظرون لليل يوم ثاني يرمون، لا، في نفس الليلة التي يخرجون فيها من المزدلفة يصلوا مباشرة إلى منى ويرمون يعني. خب، مسألة 377، إذا شكت الإصابة وعدمها، بناء على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، واضح بعد. إذا شكت الإصابة وعدمها بناء على العدم، أنت تشك أنك أصبت الجمرة أم لا، تبني أنك لم تصب الجمرة، لابد أن تصيب الجمرة، لابد أن تتيقن أنك أصبت الجمرة. إذا شك في الإصابة وعدم الإصابة للجمرة، يعني بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحال. التجاوز يعني الدخول في السأل الثاني، كما لو شككت وقد ذبحت، لأنه بعد رمي الجمرة تذهب وتذبح، ممكن؟ إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل. بعد دخول الليل أيضا تجاوزت المحل، وإن كان ما دخلت بالفعل الذي بعد، لكن الوقت انتهى بعد وقته، فلا يجب عليك، يعني إذا كان شكك بعد دخول الليل أيضا لا يجب عليك. خب، مسألة 378، يعتبر في الحصيات أمران. هنا الحصات، أي حصات تشوفها ترمي لها، يقول لا، عندنا شروط لهذه الحصيات، شرطين مهمين. الشرط الأول أن تكون من الحرم، وقد وضحنا سابقا المقصود بالحرم، قلنا المقصود بالحرم هي تلك المنطقة المحيطة بمكة المكرمة في الزمن القديم، مو كذي؟ والآن مكة توسعت من بعض الجهات وصارت أكبر من الحرم، لكن الآن منى بأكملها داخل الحرم، مزدلفة بأكملها داخل الحرم، واضح؟ منى والمزدلفة في الحرم بخلاف عرفة، عرفات ليست داخل الحرم. خب، أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، فإنه لا يجوز أخذ الحصى منهما، والأفضل أخذها من المشعر، الأفضل أخذ الحصى من نفس المشعر الحرام المزدلفة. ليلة العيد تقف في المزدلفة، وماذا تفعل؟ تشتغل بجمع الحصى، أكثر الحجاج هكذا يفعلون ليلة العيد وهم قاعدين في المزدلفة يجمعون الحصيات. خب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون أبكارا على الأحواض. أبكار يعني شنو؟ مو أبكار نساء، يعني المرأة يقال المرأة البكر، يعني شنو؟ يعني التي لم توطأ، مو كذي؟ المرأة إذا كان لا زال غشاء البكارة موجود يقال امرأة بكر، يعني لم يباشرها رجل. خب، إذا زال غشاء البكارة يقال هذه ليست ببكر، إذا وطأها الرجل يقال ليست ببكر. طيب، هنا أيضا الحصاة التي استعملت في السنة السابقة أو في هذه السنة ما في فرق، المهم استعملت، يقال هذه الحصاة ليست بكر، عتيقة باصطلاحنا، مستعملة، احنا نحتاج حصاة جديدة. شلون نميز؟ أن تكون، سيأتي إن شاء الله شلون يميز، أن تكون أبكارا على الأحواض، بمعنى أن لا تكون الحصيات مستعملة في الرمي قبل ذلك، سواء في هذه السنة أو السنة التي قبلها ما يضر، في كلا الحالتين حرام، لا يجوز أن تستعمل الحصى المستعملة قبل ذلك. على أي حال إذا رأيت الجمر الحصى وشككت أنها مستعملة أن لا تبني على أنها غير مستعملة، هذه هي القاعدة. الأصل أنها ذكر، مو الأصل أنها ثيب. وياي شيخنا؟ خب الأصل أنها ذكر. خب إذا سقطت يعني لم تصب، استعملت لكن لم تصب، هذه أيضا يقال استعملت، سواء استعملت فأصابت أو لم تصاب أو لم تصب، لا يجوز استعمالها مرة أخرى. خب يقول ويستحب في الحصى أن تكون ملونة ومنقطة ورقوة. هناك أنواع من الحصيات يكون تشوفونها عمليا، هناك إحنا نراويها نماذج عادة تكون سوداء بيضاء كذي منقطة. خب ورقوة فيها عادة شيء شبيه بالزجاج قليل، الحصيات الموجودة هناك شبيه بالزجاج، ورقوة لينة لمجرد أن تصيب الجمرة تتفتت عادة من ضعفها، رخوة ضعيفة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، هذا المقدار مو تدور لي حصاة هذا الحجم توقع على صاحب قطه، دور حصاة صغيرة. أتذكر ليلة العيد قبل سنتين كنت مع النساء، بل حتى هذه السنة أقول لهم اجمعوا الحصيات أريدها قد النخج، أقول لهم قد النخج، إذا تنفخ النخج شايفين النخج المطبوخ يتنفخ يصير شوية كبيرة، أريدها الحجم لا يصير لا يجي أكبر، تجيب لي حصى قد التفاحة الصغيرة من غير مبالغة، يعني شايفين التفاح الصغير، أقول لها وش تسوي فيها هذه لو بالغلط تصيب رأس واحد وش تسوي فيه؟ على أي حال كل ما أفهم بعد كله بالرادي. وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلا، يستحب أن يكون الرامي راجلا، يعني مو على حصان أو على سيارة مثلا راكب على شيء ما شابه ذلك، أن يكون راجلا وعلى طهارة، أيضا يستحب أن يكون على طهارة، يعني مو شرط أن تكون على طهارة، يستحب. خب مسألة 339، إذا زيلت الجمرة في ارتفاعها، الجمرة قلنا هذه هي الأسطوانة الموجودة حاليا، هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء أنه ترمي الأسطوانة، أقول المعروف لأنه هناك من يخالف، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله يخالف، يقول لا ترمي الجمرة نفسها، المحل الذي تجتمع فيه الحصيات ترمي عليه، عرفت؟ وإن كان المشهور أن ترمي نفس الجمرة، ويقول ما يضر ترمي الجمرة لكن لابد أن تقع الحصاة بعد ذلك في نفس المكان، ما يضر. أما إذا ما وقعت في نفس المكان كما لو اصطدمت الجمرة فرجعت الحصاة عليك، ما يفي عنده، لابد أن تقع ترمي، المهم أن تصيب المكان الذي تجتمع فيه الكومة، كومة الحصيات التي تنتشر على الأرض، هنا عنده الشرط هو هذا. على أي حال لكن مشهور الفقهاء أن ترمي نفس الجمرة، الآن نحن ومشهور الفقهاء. لو كانت الجمرة الموجودة أيام النبي موجودة انحلت المشكلة، لكن الجمرة أيام النبي تفتتت من سنين من كثر ما يلقمونها تتفتت، خب مو كذي؟ خب تتجدد هذه الأسطوانة. يقول الفقهاء إذا أضيفت إليها زيادات، هذه الزيادات هذا نوضحها خارج الدرس ثم نقرأ المسألة، الزيادة التي تحصل في الأسطوانة قد تكون زيادة عمودية، يعني يزاد في الارتفاع، مثلا الاسطوانة الاصلية مثلا يعني كان ارتفاعها مترين، واضح؟ اما الاسطوانة الجديدة الان 10 امتار، هنا يقال زادوا فيها في الارتفاع، هذه زيادة رأسية، يقال زيادة عمودية. هناك زيادة اخرى، الاسطوانة الاصلية مثلا عرضها مثلا نصف متر، أما الأسطوانة الحالية عرضها متر مثلا، متر كامل أو متر ونصف، عريضة الحالية الآن، خب هل يجوز لي أن أرميها مع وجود زيادة عمودية أو زيادة أفقية أم لا؟ هذه من المسائل التي لم يتعرض لها القدماء بتاتا أصلا، مع أن هي محل ابتلاء. أنت تروح الآن هذه الجمرة الموجودة هي بارمينها الحكام السعوديين الحاليين، سميت عارف سميت فيها يعني سميت خب ما كان زمن الأول موجود سميت صحيح سميت وطابوق يعني يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بالنسبة إلى العارض لا يضر ارمي على العرض الموجود حاليا واضح؟ أما بالنسبة إلى الارتفاع فبعض الفقهاء قالوا يجوز الرمي في الأعلى وحضر إشهاد مشهور الفقهاء قالوا لا لابد أن ترمي المقدار الموجود أيام النبي صلى الله عليه وآله تقريبا مترين وقليل مترين وربع إلى مترين ونصف ما يتجاوز مترين ونصف مترين وربع إلى مترين ونصف واضح؟ فأزيد من هذا الارتفاع ترمي فوق كلش أو من الطابق الثاني الآن موجود طابق ثاني في الدماغ هذا ما يجوز ترمي مني عند مشهور الفقهاء هذا هو الرأي إذا كان فوق تطرب على تحت قد يقال أنه ما في مشكلة فيه إذا تقدر تطرب على تحت ما في مشكلة ما في إلا الظاهر يعني حسب الظاهر لأنه صاير شو اسمه يعني حسب المعاينة اللي عاينت أنا ما يصير إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها في الارتفاع زيادة عمودية ما يتكلم عن زيادة الأفقية هنا إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا احتياط وجوبي فإن لم يتمكن من ذلك دار يتمكن من أن يرمي وسنحل المشكلة نقول له ارمي المترين السفليين وترى لا يتمكن نقول إذا لم تتمكن فارمي المقدار العلوي واستنب شخصا آخر ليرمي المقدار السفلي اجمع بين الأمرين يقول فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه له
قطوف
إيه؟ كان عن الطول العرض ما تعرض له هنا فقط في بعض الاستفتاءات رأيت فتاوى للفقهاء فيه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه يعني المقدار السفلي ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس يعني شنو لو انت لا تعلم بانه لا يجوز الرمي في الاعلى فرميت في الاعلى نقول لا يكفي لابد ان ترمي في الاسفل ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس والمتذكر كل الحالات لابد ان ترمي في الاسفل وعليه فلو رمى في الأعلى جهلا أو نسيانا نقول له أعد في الأسفل مسألة 380 يتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين